الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أولا أن يبارك في هذا الجمع، وأن يجعل هذه الخطى التي قدمتم بها في موازين الحسنات، وأن يكتب للجميع الأجر. وفي الحقيقة الأعمال الصالحة تكتب لأصحابها في الموازين، ولكن من حق من يحسن إلينا أن نشكره، ليس توفية له بما يقوم به، ولكن تطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. من لا يشكر الناس، نشكر في أول هذه الدورة هذه الدولة المباركة إن شاء الله، وعلى رأس هرمها رئيس الدولة وفقه الله وحفظه وبارك في عمره وعمله، ونائبه وولي عهده، لما في جهودهم الكبيرة والكثيرة من حفظ هذه البلاد، بل والسعي في الذود عن بلاد الإسلام عامة، وكذلك ما لهم من جهود في التيسير لأمور هذه الدعوة. ثم نثني كذلك بالشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لما يقومون به من جهود مشكورة مذكورة. ثم نثلث بالشكر كذلك على المركز القائم على هذه الأنشطة والفعاليات، مركز رياض الصالحين، وفق الله القائمين عليه لما فيه الخير، وبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم وذرياتهم. ولا ننسى أن نشكر كل من سعى وبذل وسهر وكتب وقابل وطبع وساهم في إنجاح هذه الدورة من الجنود المجهولين، وهم كثر، بارك الله لهم في أعمارهم وأعمالهم وأحسن إليهم وأصلح بالهم. هذه الدورات العلمية فيها المصالح الكثيرة والمنافع الوفيرة، منها ما يحصل من الاجتماع على دراسة العلم الشرعي في بيت من بيوت الله جل وعلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، وهو سبيل إلى الجنة كما هو معلوم. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذه الأوقات، وأن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يبارك لنا فيما نعلم وفيما نعمل. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الجامع، ومؤلفه هو إمام المغرب الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة. وقبل الكلام أو التعليق على مفردات المسائل الواردة في هذا المتن، يحسن بنا التعريج على مسألتين. أما المسألة الأولى، قيمة هذا الكتاب وما يتضمنه، أي من الجزء الذي اخترنا التعليق عليه. أما المسألة الثانية فهي منزلة مؤلفه، وهو إمام المغرب أبو عمر يوسف ابن عبد الله النمري رحمه الله رحمة واسعة. ونبدأ بالمؤلف قبل المؤلف. قال العلماء في ترجمة ابن عبد البر: هو الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم الأندلسي القرطبي المالكي صاحب التصانيف النافعة. وقالوا كان إماما دينا تقيا علامة متبحرا صاحب سنة واتباع. وكان في أول أمره كما ذكر في ترجمته أنه كان ظاهريا، أي على مذهب الظاهرية، ثم تحول إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أحد المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة والجماعة. وكان عنده ميول إلى المذهب الشافعي أو بعض مسائل المذهب الشافعي، ولا غرابة في ذلك، فهو إمام متبحر مجتهد. قال عنه أبو الوليد الباجي المالكي: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر ابن عبد البر في الحديث، وهو أحفظ أهل المغرب، له المؤلفات الكثيرة الوفيرة، منها الاستذكار والتمهيد والكافي وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي ألفها، حتى قالوا في ترجمته: ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن. لا نستطيع، أو ليس من مقصود الدرس النظر في ترجمة ابن عبد البر ترجمة تفصيلية، ولكن حسبنا أن نعرف منزلته بين علماء الإسلام، وأن نعرف مكانته وبعض مؤلفاته. مات هذا العالم الجليل في عام 63 و400، فهو من علماء القرن الخامس. هذا الكتاب هو جزء من كتابه الكافي في فقه أهل المدينة، وهو في المصنفات من كتب فقه المالكية. ختم كتابه العظيم هذا بكتاب الجامع، وهو الذي نتدارسه في هذه الدورة. أول من ألف كتابا سماه الجامع فيما ذكر المصنفون هو الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله رحمة واسعة، وهو شيخ الشافعي. يقول ابن العربي المالكي: كتاب الجامع، أي الذي في الموطأ، قال: اخترعه مالك رحمه الله في التصنيف، أي في باب التصنيف، لم يكن يعرف بكتاب اسمه كتاب الجامع. كانوا إذا ألفوا في الكتب سموا كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، فما مناسبة أن يوضع كتاب ويسمى بكتاب الجامع؟ قال: لفائدتين. أما الفائدة الأولى فقالوا أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام، يعني ليس على نسق الكتب التي ألفت بعنوان واحد يضم جميع المسائل التي تحته، فإن كتاب الصلاة لا تذكر فيه مسائل الزكاة، وكتاب الزكاة لا تذكر فيه مسائل الصيام ونحو ذلك، فهو على، أي كتب الفقه على رسم واحد، اسم الكتاب يتضمن المسائل المتعلقة بهذا الكتاب. قال: والثاني، السبب الثاني، قال أنه لما لحظ الشريعة، أي نظر في الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونهي وإلى عبادة ومعاملة، هذه أبواب الشريعة. قال: نظمها أسلاكا وربط كل نوع بجنسه، أي مما يندرج تحته، وشذت عنه من الشريعة معان لم يتفق نظمها في سلك واحد، لأنها متغايرة المعاني. ومعنى ذلك أنه بقيت عنده مسائل لا يمكن أن يدرجها تحت أحد الأبواب لأنها ضعيفة الصلة به، فلما تجمعت عنده عدة مسائل قال: ولا أمكن أن يجعل لكل منها بابا لصغرها، لأنها مسألة أو مسألتين أو ثلاث في باب، فلم يجعلها تحت باب واحد، فتجمعت له الكثير من المسائل، لا يمكن أن يجعل لكل مسألتين أو ثلاث بابا كاملا لقلة هذه المسائل. قال: ولا أراد هو أن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيها، فجمع أشتاتها. ما المناسب أن يسمي هذا الكتاب الذي جمع فيه أشتات مسائل متفرقة مختلفة الصلة بالأبواب؟ أن يسميه الجامع، فهو كاسمه أن يجمع عدة مسائل، يجمع عدة مسائل. ثم سار أهل العلم على هذه الطريقة التي سار عليها الإمام مالك في الموطأ، فتجد كثير من الكتب بعد أن ينتهي مصنفه من مقصوده من الكتاب وتبقى عنده بعض المسائل، يجعل لها كتاب يسميه الجامع. ومما سار أيضا على هذه الطريقة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع. الحافظ بن حجر في البلوغ ألف كتابا سماه الجامع، جمع فيه الأحاديث التي لا تتصل بباب معين تحت هذا الباب. أما الكلام عن كتاب الجامع الذي نحن فيه، فإنه تضمن مسائل مختلفة وتفريعات كثيرة، منها ما يتعلق بالوصايا، ومنها ما يتعلق بالاستئذان، ومنها ما يتعلق بالسلام، ومنها ما يتعلق بمعاملة أهل البدع، ومنها ما يتعلق بالأدب المجالسة، ومنها ما يتعلق بالمحارم وآداب المحارم. فجمع هذه المسائل وغيرها من المسائل ونظمها تحت باب واحد أو كتاب واحد، سماه الجامع وضمنه في آخر كتابه الكافي في فقه أهل المدينة. فجاءت هذه الخاتمة أو الخاتمة جميلة نافعة ماتعة جدا، وتضمنت الكثير من المسائل. وفي الحقيقة الحافظ بن عبد البر محدث، ولأنه محدث فلا يكاد أن يذكر مسألة إلا ولها أصل شرعي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قد يكون هذا الأصل صحيحا وقد يكون ضعيفا، وغاية مقصده في ذلك أن يجمع من الآداب ما دلت عليها السنة. فابتدأ أول ما ابتدأ بالوصية بالتقوى كما سيأتي معنا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، هذه قراءة لكتاب الجامع من الكافي في فقه أهل المدينة المالكي للإمام الفقيه المحدث يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجامع، جماع الخير كله، تقوى الله عز وجل، واعتزال شرور الناس، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
نعم، ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بقوله: جماع الخير كله. جماع الشيء هو مجتمع أصله، وكأنه يقول أصل الخير كله هو تقوى الله جل وعلا. يقال جماع الشيء إذا أريد به الأصل، ويقال جماع الشيء إذا أريد به من ضم بعضه إلى بعض، الذي ينضم بعضه إلى بعض يسمى جماع، وأما أصل الشيء فيسمى جماع الشيء. قال: جماع الخير كله تقوى الله عز وجل. ابتدأ المصنف رحمه الله هنا بذكر عمل عظيم من أعمال القلوب، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله جل وعلا وإن كان أصلها القلب إلا أنه يظهر أثرها على الجوارح. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، أي في أصلها، والتي تدفع الإنسان إلى خشية الله سبحانه وتعالى. فأصل التقوى في القلب وأثرها على الجوارح. الأمر بالتقوى في كتاب الله جل وعلا كثير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، جاءت في آيات كثيرة، وقد تأتي مرة في اتقاء اليوم الآخر كما قال الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي اتقوا عذاب الله جل وعلا في ذلك اليوم، اتقوا عذاب الله جل وعلا في ذلك اليوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها، ويبين أن ممن يحبهم الله جل وعلا أنه يحب التقي، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، يحب العبد التقي الغني الخفي. ما هذه التقوى؟ أفضل من عرفها هو طلق بن حبيب رحمه الله فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وهناد بن السري وابن المبارك في الزهد. قال رحمه الله: التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء رحمة الله. التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء رحمة الله. قال: والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله، مخافة عذاب الله، مخافة عذاب الله. ونلحظ أن التقوى في تعريف طلق بن حبيب رحمه الله تكرر فيها قوله: نور الله، العمل بطاعة الله على نور من الله، ترك معاصي الله على نور من الله. ما المراد بنور الله هنا؟ أي على العلم. وهذا فيه بيان أن التقوى مرتبطة بالعلم، لأن التقوى إنما تحصل بمعرفة الأوامر والنواهي، الأوامر على سبيل الوجوب والاستحباب، أو النواهي على سبيل التحريم والكراهة. فإذا علم الإنسان باب الأوامر وباب النواهي كان هذا هو تقوى الله جل وعلا. وهل يمكن أن تكون تقوى بالجهل؟ لا تستجلب التقوى بالجهل، لأن العبد لو كان جاهلا ربما أراد أن يتقي الله فعصاه، وأراد أن يسلك صراطا مستقيما فتردى في صراط أهل الجحيم أو أهل الضلال. ولذلك قال الحليمي رحمه الله، قال: حقيقة التقوى، ولم يخرج عن كلام طلق بن حبيب، قال: حقيقة التقوى فعل المأمور به والمندوب إليه، واجتناب المنهي عنه والمكروه المنزه عنه. يعني فعل الأوامر واجتناب النواهي، الأوامر الواجبة والمستحبة واجتناب النواهي المحرمة والمكروهة. قال: لأن المراد من التقوى، ما المراد من التقوى؟ وقاية العبد نفسه من النار، وهو إنما يقي نفسه من النار بما ذكرت، إذا فعل الأوامر واجتنب النواهي. وهذا أمر يعني في غاية الأهمية، والعبادات تقوم عليه، بل أصل التوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تحصل منكم التقوى. وفي غيرها من العبادات العظيمة الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتحصلون التقوى بعبادة الله جل وعلا. قال: واعتزال شرور الناس. هنا يتطرق المصنف إلى مسألة صار فيها خلاف كبير بين العلماء، وألفت فيها مؤلفات، وهي هل الأفضل للإنسان أن يعتزل الناس أم الأفضل أن يخالط الناس؟ قال بعضهم الأفضل أن يعتزل الناس، فالعزلة فعلها الأنبياء فيما يضرهم، إذا كان الشيء يضرهم اعتزلوه، كما قال الله جل وعلا في قصة إبراهيم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. اعتزال الناس أي البعد عن شرورهم مطلوب، مطلوب، فيبتعد الإنسان عن شرور الناس ويتعبد لربه جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد: قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، يعني يعتزل فيدع الناس من شره ويجتنب أيضا ويجتنب شرور الناس. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يوصي بشيء من العزلة ويقول: خذوا بحظكم من العزلة، خذوا بحظكم من العزلة. ماذا يستفيد الإنسان من العزلة؟ يبتعد عن المعاصي، يناجي ربه، يحاسب نفسه، يتعبد لربه سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الوصايا من الصحابة رضي الله عنهم بمثل هذا النحو، كقول ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل، أي تقومون الليل، أحلاس البيوت، تمكثون في بيوتكم، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. وقال بعض أهل العلم: لا، الخلطة أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولأن من الخلطة ما هي واجبة كالحضور للصلوات والاجتماع مع الناس في العبادات نحو الحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا كله لا يصلح إلا بالخلطة، وما يكون فيه من النصيحة وهذه لا تكون إلا بالخلطة. لكن قال أهل العلم في الترجيح في هذه المسألة: أن الإنسان فيها طبيب نفسه، طبيب نفسه، فإذا كان الإنسان يخالط الناس لشهود الخير فلا شك أن المخالطة هنا نافعة. وقد خالط الأنبياء وأقوامهم، وخالط الخلفاء وغيرهم. وأما إذا كان في الخلطة ضرر فلا شك أن الاعتزال أفضل، فينظر الإنسان في حاجته إلى أن يختلط بالناس أو أن ينعزل عنهم. وإذا انعزل عنهم لزم بيته، وكان طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله يقول: نعم صومعة الرجل البيت، نعم صومعة الرجل البيت. لماذا؟ قال: يكف فيها بصره ولسانه، فيحافظ على حسناته. وأما إذا احتاج إلى المخالطة التي تزيد من إيمانه وتنفعه فلا شك أن مخالطة الصالحين سبب لزيادة الإيمان، لأنك لا تجد منه إما تذكير وإما إعانة، كما قال ابن القيم رحمه الله: أخوك من إذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت أعانك. فلا شك أن هذه الخلطة نافعة جدا للعبد. وأما مخالطة أهل الفسق وأهل الضلال وأهل البدع وهذه مضرتها أكثر وأشد، فلا شك أن الأصل الانعزال والحفاظ على الحسنات. فكانت من وصايا الحافظ ابن عبد البر في أول هذه الرسالة، قال: واعتزال شرور الناس وقيد ذلك بشرور الناس إشارة إلى أن الاعتزال لا يكون على كل حال، وإنما يعتزل الإنسان ما يكون سببا لوقوع الإضرار به. نعم.
ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
نعم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا حديث رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والترمذي، وهو حديث حسن، وهذا الحديث له منزلة عند أهل الإسلام، والحديث حسنه الألباني رحمه الله. قال ابن أبي زيد قال جماع آداب الخير على أربعة أحاديث، جماع آداب الخير على أربعة أحاديث، فذكر قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهو حديث الباب، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه الوصية لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولو نظرنا في هذه الأحاديث رأينا أنها تضمنت أصولا أربعة، فإنها تضمنت حفظ اللسان، لأن شرور اللسان كثيرة كما سيأتي، وتضمنت محاسبة الإنسان لنفسه وانشغاله بإصلاح نفسه في قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وتضمنت حسن الخلق، لأنه من أهم ما يحسن العبد به خلقه أن لا يغضب، فالغضب يورث الشرور. والأمر الرابع محبة الخير للغير، وهذا لا شك أنه من المقاصد العظيمة في شريعة الإسلام. فهذه الأربعة كما قال بعض أهل العلم عليها مدار الدين، عليها مدار الدين. نعم.
قال رحمه الله ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة، وأزين الحلي على العالم التقوى.
قال ومن طلب العلم لله، وهذا قيد احترازي، فإن طلب العلم لغير الله وبال على صاحبه، وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويقول عليه الصلاة والسلام من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، أدخله الله النار. يعني أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم العالم، يقول يا ربي طلبت العلم فيك، قال لا، إنما طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب في نار جهنم عياذا بالله. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث بكى، لأنه حديث عظيم ووعيد شديد، أول من تسعر بهم النار. الذي يطلب العلم رياء أو سمعة أو يريد ممدحة الناس أو ثناء الناس عليه، فلا شك أن هذا عاقبته وخيمة. فقال ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه، القليل العلم، القليل من العلم مع الإخلاص كثير، والكثير من العلم مع عدم الإخلاص لا يساوي شيء. الكثير من العلم والحفظ والتباهي بذلك لا ينفع صاحبه ولا يبقى له منه شيء، وإنما يبقى من الأعمال ما ابتغي بها وجه الله جل وعلا. وأما ما فرط فيه الإنسان وأراد الاستماع إلى ثناء الناس عليه فهذا مغرور، هذا مغرور. قال ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة، الناس حوائجهم كثيرة، منهم من يحتاج هذا لأجل أن يؤنس مجلسه، ومنهم من يعطي هذا مالا أو يعطيه جاها أو يعطيه وظيفة وطالب العلم الذي فرط في أمر الإخلاص له في ذلك مقاصد من أمور الدنيا. بوب الإمام المجدد رحمه الله في كتابه التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولأن العلم عبادة فلا يجوز أن يطلب به شيء من متاع الدنيا الزائل. إذا حصل للإنسان من أثر العلم شيء من أمر الدنيا من وظيفة أو مرتبة علمية أو نحو ذلك ولم يكن هذا هو المقصود الأول، فهذا لا يناقض الإخلاص، ولكن أن يكون مقصده في طلب العلم إرادة الدنيا فإن أهل العلم قالوا إن هذا يدخل في الشرك الأصغر، لأنه صرف عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، وطلب العلم من أفضل العبادات، بل إن طلب العلم أفضل من عبادات النوافل. وهل يجوز للإنسان أن يصرف النافلة لغير الله؟ لا يجوز، فكذلك لا يجوز له أن يصرف أو أن يقصد بطلبه للعلم غير الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. قال: فحوائج الناس كثيرة وأزينوا، نعم، والوازينوا الحلي على العالم التقوى. التقوى مطلوبة من العالم وغير العالم، من المسلمين جميعا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولكنها في العالم ألزم وأهم، لأن أهل العلم هم أهل الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فحقيق بالعالم أن يتقي ربه جل وعلا فاعلا للطاعات مجتنبا للمعاصي، ولا يليق بمن حمل هذا العلم أن يعرضه لسفاسف الأمور، ولا أن يعرضه لفعل أهل الفسق والفجور ولغير ذلك من القاذورات والمزالق التي لا بد لمن حمل العلم والقرآن في صدره أن يربأ بنفسه عنها. فكان حقيق بالعالم أن يتقي ربه جل وعلا، نعم.
وحقيق على من جالس عالما أن ينظر إليه بعين الإجلال وينصت له عند المقال، وأن تكون مراجعته له تفهما لا تعنتا، وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع بما يفيد من علمه،
نعم.
وقد
قال: وحقيق على من جالس عالما أن ينظر إليه بعين الإجلال وينصت له عند المقال. ينظر له بعين الإجلال أي بالتقدير والاحترام والمحبة، فلا ينظر إليه شزرا ولا سخرية ولا استهزاء ولا تقززا ولا غير ذلك من النظرات، نظرات الاحتقار أو غير ذلك، فإن هذا من العقوق، وإن هذا من سوء الأدب الذي يقع فيه طالب العلم. قال: وينصت له عند المقال، فلا يصح له أن يتشاغل بشيء سوى العلم. والإنصات هذا الواجب على طالب العلم في مجالس العلم، فمجالس العلم لها آداب كثيرة، من ذلك حسن الاستماع والإقبال على الدرس بكليتك بجميعك، تقبل على الدرس لا تنشغل بشيء، ولا تكثر الالتفات يمنة ويسرة، فإن القلب في هذه الأحوال مشغول بالعلم وبالتقاط الفائدة. وكذلك قالوا: أن يقدم في سؤاله حسن اللفظ مع كريم المعاني، كقول القائل يا شيخنا أو نحو ذلك من المناداة، وأن يكون منصتا مؤدبا صابرا متلطفا متوددا، لا يقاطع شيخه في كلام، وأن يكون متيقظا في الدرس غير متكاسل. وهذا يتأتى بأن يحرص على أن يكون وقت درسه أقوى ما يكون في اليقظة، وأن لا يجعل لوقت الدرس فضول الأوقات التي يكون فيها منهك أو متعب، لأن مقصوده من العلم مع ما فيه الخير من الجلوس وحضور الحلق إلا أن مقصوده أيضا الفائدة واصطياد الفائدة. والعلم قيد، والعلم صيد، والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تدعها في الخلائق طالقة. لا شك أن المتيقظ هو الذي ينبغي أن يكرم من طلاب العلم وأن يحرص عليه. ولذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله، قال: حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها، أن لا تساق إلا إلى مبتغيها، يعني لا تعطى الفائدة إلا لمن تشعر أنه يستحقها. ولذلك كان بعض السلف شحيح في التحديث، يطلبون منه الحديث فيرفض، وقالوا له: لماذا لا تعطينا الحديث؟ قال: ومن يعلق اللؤلؤ على أعناق الخنازير. كان بعض السلف يعني يتشدد في هذا الباب. ولا شك أن الترفق بطلاب العلم أمر مطلوب، وهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه المرادي، قال سلم على رسول الله، قال: وعليكم السلام، ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، لكن لا بد أن يكون طالب العلم متيقظا. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، أي ينظرون إليك لأنهم ينتظرون الفائدة. قال: فإذا رأيت منهم فترة نعاسا أو غفلة أو تثاوبا، قال: فانزع، توقف، لأن العقول هنا لا تستوعب. فلا بد لطالب العلم أن يكون متهيئا للدرس، متيقظا، منتبها، راغبا في الفائدة، محتاجا، حريصا، متيقظا، فإن ذلك مما يعين على اكتسابه الفائدة. وهنا يتفاوت الناس، فيحضر طالبان أحدهما يستفيد علما جما، والآخر لا يذكر من الدرس إلا فائدة أو فائدتين بحسب ما تيقظ في تلك الأحوال. ولا شك أن العمر كما قال العلماء قصير والعلم كثير، فإذا أنفقت القصير في طلب الكثير حصلت على اليسير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكيف إذا فرطت في القصير وهو العمر، ما طلبت العلم فيه، ماذا تحصل؟ لا تكاد تحصل شيء. العلم يحتاج إلى مجاهدة وصبر وثني الركب وقطع المسافات وبذل المال وقضاء الأوقات وسهر الليالي، هذا كله يحتاجه العلم حتى يحصل الإنسان شيء من الجهد. أما أن يأخذ راحته في طيلة نهاره وينام طيلة ليله ثم يصبح ويريد أن يكون طالب العلم، فقد قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد، العلم يحتاج إلى جد وإلى اجتهاد. قال: وبقدر إجلال الطالب للعالم بما يفيد، ينتفع بما يفيد من علمه. يقول القائل: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينفعان إذا هما لم يكرما، فإكرام العالم سبب للإفادة منه. وفي الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرفق بصغيرنا أو يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. يقول الشافعي رحمه الله: إني أتصفح الورق تصفحا رقيقا لطيفا في مجلس مالك حتى لا يسمع وقعه، يعني حتى وقع الورق لا يسمعه الإمام مالك، هذا من حسن أدبه رحمه الله. فانظر كيف تربى السلف في مجالس العلم، وكيف كانت مجالس العلم مجالس وقار. وفي وصف الصحابة في سماعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، قالوا: كأنما على رؤوسهم الطير، كأنما على رؤوسهم الطير، من شدة الانتباه واليقظة، من شدة الانتباه واليقظة. ثم التقدير للعالم والمعرفة لمنزلته ومكانته وعدم الإسفاف، في الكلام معه، ولا سيما نتكلم عن الأكابر من أهل العلم أهل السنة أهل الاعتقاد الصحيح. يقول الإمام أحمد رحمه الله: صاحبت هشيما 4 سنوات، سألته مرتين فقط هيبة له. صاحبته 4 سنوات سألته مرتين هيبة له. هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. وذكر أن الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري المحدث المشهور والعالم الجليل رأى شيئا في بعض طلبة الحديث في زمنه، تتكلم عن زمن الليث زمن مالك، فقال لهم: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فهذا كانت وصايا السلف في الحرص على أدب مجالس العلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد اجتلبنا من فضائل العلم وآدابه وما يلزم العالم والمتعلم المتخلق به ولزومه وامتثاله في كتاب بيان العلم ما يشفي العالم ويقر عينه ويكفي المسترشد ويبصره، والحمد لله كثيرا كما هو أهله.
يشير الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في هذه الفقرة إلى كتابه الشهير النافع الماتع، كتاب جامع بيان العلم وفضله. هذا الكتاب من الكتب العظيمة، بل هو فريد في بابه متميز في موضوعه، اعتنى بالعلم وآدابه، واعتنى كذلك بما يتعلق بالخلاف بين العلماء والتعامل مع هذا الخلاف، وحرص فيه على الكلام عن مسائل التقليد والاجتهاد، وتكلم فيه أو نقل فيه الكثير من الآثار عن السلف في هذه المسائل وفي غيرها. وهو كتاب يقع في مجلدين، لكنه من أنفع الكتب، ولا أظن أن غيره يقوم مقامه ولا يغني عنه. فهو كتاب ينبغي على طالب العلم كثرة إدامة النظر فيه والتأمل فيه ومدارسته، فإنه تضمن مباحث منيفة ومسائل نافعة. فقال فيه: ما يشفي العالم ويقر عينه ويكفي المسترشد ويبصره، أي لا يستغني عنه العالم المتبحر، ولا كذلك يستغني عنه من هو دون العالم. نعم.
ومن شيم العاقل والعالم أن يكون عارفا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا لسانه، متحرزا من إخوانه، فلم يؤذي الناس قديما إلا معارفهم، والمغرور من اغتر بمدحهم له، والجاهل من صدقهم على خلاف ما يعرف من نفسه.
نعم. قال: ومن شيم العاقل والعالم، وهذا فيه بيان أنه يتحدث عن قسمين: العاقل وإن لم يكن عالما لكنه عاقل متزن يعرف مصلحة نفسه، والعالم الذي له في العلم باع وله في العلم نصيب. قال: أن يكون عارفا بزمانه مقبلا على شأنه. عارفا بزمانه معنى ذلك أن يعرف أحوال زمانه وواقع الناس فيهم، وعارفا بحال الدنيا وأنها دار ممر لا مقر، فيجلب لنفسه من الخيرات لحسن معرفته بحال الدنيا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون. فهذا من حال العالم، لأنه أعرف الناس بواقعه وأعرف الناس بمقدار الدنيا وبقيمتها، فلا تجده منكبا مع أهل الدنيا يتنافس فيها ويأخذها بيده ورجله ولسانه وأسنانه، وإنما هو عالم بقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم، فهذا مما يستثنى مما له قيمة. وأما متاع الدنيا فهو إلى زوال، وليس للإنسان أن يجعل هذه الدنيا دار مقر، فإن الله جل وعلا قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية، لو كانوا يعلمون. وكثير من الناس لا يعلمون، وكثير من الناس لا يفقهون. قال: مقبلا على شأنه، أي محاسبا لنفسه، ساعيا في صلاحها وفي استقامتها، يعرف ما الذي ينفعه عند ربه فيقدم عليه، وما الذي يضره فيجتنبه. وأما الإهمال فهو داء عضال. يقول ابن القيم رحمه الله: وأضر ما عليه، أي على الإنسان، الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال، لا يحاسب نفسه. قال: ومما يضره وتسهيل الأمور وتمشيتها، يسهل الأمور، مثل ما يقول بعض الناس: مش حالك. فيقول ابن القيم بهذه العبارة: وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك. قال: وهذه حال أهل الغرور، الغرور يغمض عينيه عن العواقب، لا يريد أن يتفكر في العواقب، ويمشي الحال ويتكل على العفو. يقول: الله عفو، الله غفور رحيم. يا أخي صلي، يقول لك: الله رحيم. يا أخي صم رمضان، يقول لك: الله غفور. يا أخي افعل الطاعات، يا أخي الله رحيم. يتكل على العفو، ونسي أن الله جل وعلا قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فصاحب العفو هو صاحب العذاب الأليم. وكما أن الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا، فإنه خلق النار وخلق لها أهلا. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة. وإذا فعل ذلك، يعني اتكل على العفو ولم يحاسب نفسه، سهل عليه مواقعة الذنب. ربما في أول الأمر يكون الذنب عليه صعبا، يكون صعبا عسيرا، لكنه بعد ذلك يكون سهلا يسيرا، لأنه قد تعود عليه واستساغه. قال: وأنس بها، أي بهذه الذنوب. انظر، أنس بالذنوب، ومن يأنس بالذنوب إلا من هو في قلب غافل. المؤمن عنده نفس لوامة: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها: لما فعلت كذا، لما فعلت كذا، لما قصرت. قال: وعسر عليه فطامها، إذا تعود الإنسان على شيء عسر عليه أن يفطم نفسه. قال: ولو حضره رشده، لو كان عاقلا، لعلم أن الحمية، الامتناع، أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. لو قطع المعصية في أولها كان الأمر يسيرا عليه، لكنه لما اعتادها صار أمر الفطام صعبا وعسيرا عليه، فحاله كحال من نبتت له فسيلة، فإن أخذها وقطعها ورمى بها سهل عليه ذلك، لكن إذا صار يغذيها ويسقيها حتى كبرت صعب عليه بعد ذلك اقتلاعها، صعب عليه اقتلاعها وإخراجها من الأرض. فمن ظلم الإنسان لنفسه أن يظن أن نعم الله التي أعطاه إياها أنها دليل على رضا الله، هذه مصيبة. ومن ظلم الإنسان لنفسه أن يظن أن العافية في بدنه دليل أن الله يحبه، فإن هذا من أمن المكر. وهل يأمن مكر الله المؤمنون؟ لا، يأمن مكر الله الخاسرون. الكافرون يأمنون مكر الله، وإنما العبد في وجل حتى لو فعل الطاعات، نعم حتى لو فعل الطاعات. قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة ألا يتقبل منهم، لأن الله جل وعلا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. تفعل الطاعة وأنت خائف، تسأل الله جل وعلا أن يتقبلها منك، لا تدري قبلت أو ردت، فتسأل الله أن يتقبلها منك وأنت خائف، خائف وجل. قال حافظا لسانه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: اللسان والفرج. أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج. وسئل من معاذ، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل معاذ عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده عن النار، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال: أو إنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، فقدتك أمك. قال العلماء: هذه كلمة من الكلام الذي يقوله العرب ولا يريدون معناه، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على النار أو في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن ماذا يتكلم الإنسان؟ بماذا يتكلم؟ قال العلماء: يتكلم بأربعة أشياء في حياته، يتكلم بأربعة أمور: إما أن يكون الكلام لداع يدعوه إليه في اجتناب نفع أو في دفع ضر، وإما أن يكون الكلام في موضعه لحاجته إليه كذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتحميد والتهليل ونحو ذلك، والقسم الأول يدل على المباح، وإما أن يقتصر على قدر حاجته من المنافع فيطلب الشيء: أعطني كذا، أو يشتري كذا، أو نحو ذلك من الأمور المباحة. قال: أو أن يختار من اللفظ اللفظ الحسن الذي يتكلم به، إذا أراد أن يتكلم عن أمر أو أراد أن يحدث بأمر. طيب، هل تعلمون أن الصبر على معاصي اللسان وعلى معاصي الفرج أصعب أنواع الصبر كما قال ابن القيم؟ أصعب أنواع الصبر الصبر على معاصي اللسان ومعاصي الفرج. لماذا؟ قال: لشدة الداعي إليهما وسهولتهما. ما هي معاصي اللسان؟ كثيرة: النميمة، الكذب، الغيبة، شهادة الزور، مدح النفس، الطعن في الآخرين، هذه كلها معاصي متعلقة باللسان. والواحد يحفظ أو يفعل الحسنات ثم إذ به يفرط في هذه الحسنات بسبب معاصي لسانه، كما جاء في الحديث أن الناس يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال يجعلها الله هباء منثورا، يأتي هذا بحسنات كالجبال، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا واغتاب هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، تفنى حسناته، إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار عياذا بالله. فالإنسان يحافظ على حسناته. قال متحرزا من إخوانه، خلاص نقف إن شاء الله على هذه العبارة حتى يتيسر الإخوة الاستراحة. أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والرشاد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.